إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فهي وصيته تعالى للأولين والآخرين قال الله عز وجل في سورة النساء ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين أيها الإخوة في الله نعيش أياما طيبة مباركة من أيام الله جل وعلا في أول شهر من أشهر السنة الهجرية ألا وهو المحرم شهر الله عز وجل أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل تشريفا وتعظيما فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم أي تسمونه المحرم وهو من الأشهر الحرم قال الله تعالى في سورة براءة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا تظلم نفسك بالذنوب والمعاصي والموبقات في الأشهر الحرم وكن تائبا دائما أبدا إلى الله جل وعلا ويوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أن اليهود يعظمون هذا اليوم فسألهم عن ذلك فأخبروه أن الله تعالى نجى موسى ومن معه من المؤمنين من فرعون وجنده فصاموه شكرا لله فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان كان هذا من المستحبات. في البداية صامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، ثم بعد ذلك فإن صيامه مستحب وهو من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قادر لأصومن التاسع، فتوفاه الله عز وجل. كان يحرص صلى الله عليه وسلم على مخالفة اليهود أهل الكتاب، كان يحرص صلى الله عليه وسلم على مخالفتهم، فيحرم على المسلم أن يتشبه بأهل الكتاب أو بأهل الكفر في سمتهم وفي طريقتهم وفي حياتهم وفي اعتقادهم، نعوذ بالله من ذلك. لأن أمة الإسلام هي أمة متميزة غير أمة أخرجت للناس، كما قال جل وعلا في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فكيف نتشبه بأهل الكتاب؟ كيف نتشبه بالكفار والمشركين؟ هذا هو الضلال البعيد، نعوذ بالله من الشقاء. إذن فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم يوم التاسع والعاشر. وقال بعض أهل العلم: صيام يوم عاشوراء على مراتب، الأولى أن تصوم يوم عاشوراء وفقط، والمرتبة الثانية وهي أفضل إلى شك أن تصوم التاسع والعاشر، والمرتبة الثالثة أن تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. كما أنهم اتفقوا على جواز الصوم في يوم عاشوراء وفقط، لو أن رجلا صام هذا اليوم وفقط وما صام يوم التاسع فهذا لا شيء عليه، وهذا أمر جائز باتفاق أهل العلم. ثم إن أهل البدع من الرافضة عليهم من الله ما يستحقون جعلوا هذا اليوم مأتما، لأن الرافضة قتلوا الحسين رضي الله عنه. الحسين قتل مظلوما وهو من الشهداء عند الله تبارك وتعالى، فالرافضة جعلوا هذا اليوم مأتما، يلصمون ويصرخون ويبكون ويمزقون أجسادهم ويعظمون هذا اليوم وينشدون القصائد والمراسي، وكل هذا من البدع المنكرة السيئة، فهذه جرائم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه. هذه الجرائم التي تحدث من الرافضة في هذا اليوم يأباها الله ويأباها رسوله صلى الله عليه وسلم وما عرفت عن السلف الصالح. وعلى النقيض من ذلك فإن النواصب قبحهم الله، وهم الذين كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كفروا وخرجوا عليه، اتخذوا هذا اليوم عيدا. انظر إلى التناقض، الرافضة جعلوا هذا اليوم مأتما، والنواصب جعلوا هذا اليوم عيدا لأن الحسين قد قتل فيه، ومن عقيدتهم الكفرية أنهم يتقربون إلى الله ببغض الصحابة. بذلك الأحاديث التي لا تصح، وهي من الأحاديث الموضوعة، من اكتحل بالإثم وهو نوع من أنواع الكفر يوم عاشوراء لم ترمد عينيه، يعني لن يصاب بالرمد. وهذا حديث موضوع أي مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن الجوزي في الموضوعات. وذكروا أن من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة، وهذا كذب. ونقل الإمام الألباني أن هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة، نقل ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه. إذن فالمشروع لك أيها المسلم أن تقوم يوم عاشوراء، وإذا صمت اليوم التاسع فأنت قد استننت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمشروع أن تصوم فقط، لا أن تعظم هذا اليوم وأن تجعله كأيام العيدين، هذا لا ينبغي أبدا. بعض الناس يوسع على عياله ويقضي وقتا طيبا مع الأسرة، يظن أن هذا اليوم كعيد الفطر أو كعيد الأضحى، أبدا. فهذا من فعل أهل البدع والعياذ بالله. فالمشروع لك أن تصوم فيه وفقط، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود في وجه صاحبه، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والرافضة الذين يتقربون إلى الله عز وجل بالبكاء واللطم وشق الجيوب، إن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منهم، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلين، ليس منا. وهؤلاء أساءوا وما أحسنوا. أيها الإخوة الكرام، في شهر الله المحرم نتذكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من دروس وعبر وفوائد لا تخفى على أحد من المسلمين، لكننا إذا تذكرنا الهجرة فإننا لا نحتفل بها كفعل الجهال من الذين قاموا ونصبوا الطرابقات واجتمعوا في المساجد يتذكرون هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يذكرون الناس بها في هذا اليوم ويجتمعون من أجل ذلك. لا، هذا ليس من فعل السلف الصالح، ولا أن يأتي القارئ المبتدع ويقرأ قول الله تعالى في المسجد أو في الاحتفالات إلا تنصروه فقد نصره الله. لا، ليس هذا من تعظيم السنة، وليس هذا هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المحبة اتباع. إذا كنت محبا للنبي صلى الله عليه وسلم فعليك أن تكون من أتباعه، أن تكون مقتديا متأسيا به، امتثالا لقوله تعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فماذا عن النتيجة؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال بعض السلف: ادعى أقوام محبة النبي صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية. ابتلاء، اختبار، محنة. إذا كنت صادقا في محبتك فلا بد أن تكون متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، طالبا للسنة، نابذا للبدعة، معظما للسنة، رافضا للبدعة، رافضا لسائر المنكرات. فليس من هديه صلى الله عليه وسلم أن نتذكر الهجرة وأن نذكر ما فيها من أحداث وأن نروي الأحاديث التي لا تصح في كل سنة، الحمامة والعنكبوت وطلع البدر عليها. لا، هذا لا يستفاد من الهجرة، إنما يستفاد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن تتعلم كيف تأخذ بالأسباب، كيف تأخذ بالأسباب. هذا أول درس، لأن الصديق رضي الله عنه أخذ بالأسباب وجهد الراحلة، وأخذ صلى الله عليه وسلم قبله بالأسباب وجعل عليا في فراشه. نعم، وأخفى أنه سيخرج من بيته عن أي أحد، وما أخبر إلا الصديق، وأخبر آل أبي بكر، وأخبر علي، وفقط، وتكتم على ذلك، أخذ بالأسباب. وأيضا فإن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. بعضهم يظن أنه إذا أخذ بالأسباب ما توكل على الله أبدا، وبعض الناس يعتقد في الأسباب ذاتها، وهذا ضلال بعيد. يعني لو أنك أخذت بأسباب الرزق وخرجت من بيتك وأنت تطلب الرزق الحلال، هذا شيء طيب، لكن الضلال أن تعتقد أنك لا بد أن ترزق وأن تأتي بالمال، هذا اعتقاد في الأسباب وهذا شرك. وإنما نعتقد ونؤمن بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى، فقط عليك أن تأخذ بالأسباب، وليس معنى أنك أخذت بأسباب الرزق أنك سترزق، وليس معنى أنك أخذت بأسباب النجاة أنك ستنجو أبدا. فهذا اعتقاد في الأسباب، وإهدار الأسباب وتركك للأخذ بالأسباب من التواكل، وفرق بين التوكل والتواكل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدرس الثاني من دروس الهجرة، اختار الرفيق قبل الطريق. والصديق رضي الله عنه تدمع عيناه لما أخبره صلى الله عليه وسلم بذلك، فالعين تدمع من الفرح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب، قال لسيد القراء رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فقال أبي: وسماني؟ قال: نعم. فبكى أبي. فيجوز للإنسان أن يبكي من السرور، نعم يجوز ذلك، لأن الصديق رضي الله عنه فعل ذلك، ولأن أبي بن كعب بكى لما علم أن الله عز وجل ذكره لنبيه وذكره في الملأ الأعلى فبكى. قال الإمام النووي، ويستفاد من هذا الحديث، من حديث أبي، أنه يستحب للمسلم أن يقرأ القرآن على أهل العلم والفضل. نعم، فهذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيد الناس، لكنه قرأ القرآن على أبي، وهو أعلم الناس صلى الله عليه وسلم، لكنه قرأ على أبي، فيؤخذ من ذلك أن تقرأ القرآن على أهل الفضل من المشايخ المتقنين، وهم الذين اتصل سندهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يؤخذ من الحديث أن تعلم ما لأبي بن كعب من مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قرأ عليه، وقدره، أي أبي، قدره عظيم عند الله عز وجل، فهو من أهل القرآن، وهو من علماء الأمة الأثبات، وهو من القراء، بل هو سيد القراء رضي الله عنه. فبكى أبي من السرور. ويؤخذ منها أيضا أن تتعلم العصر، يؤخذ من الهجرة أن تتعلم العصر، فإن من أسماء الله عز وجل العفو، والله عز وجل يحب العفو ويعفو. قال تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. نعم. وقال جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال جل وعلا: فاصفح عنهم وقل سلام. فصفح وعفى عن سراقة ابن مالك ثم أسلم بعد ذلك. عفى صلى الله عليه وسلم عن أعدائه، وهذا من شيمه أنه ما كان ينتصر لنفسه قط أبدا ولا يغضب لنفسه أبدا. بعضهم يتشاجر مع إخوانه من ذوي الأرحام أو من الأقارب ويقول: والله لا أكلمه أبدا، من باب الانتصار للنفس. أنت تنتصر لنفسك وتنتقم لنفسك، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإنك إذا عفوت عن إخوانك فالجزاء من جنس العمل، ويعفو الله عز وجل عنك يوم القيامة. اللهم اعف عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا انتهى الخطيب من الخطبة الأولى وجلس جلسة الاستراحة، فليس للمستمع أن يرفع يديه بالدعاء، فهذا لم يعرف عن السلف الصالح، وليس هذا من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جعلت هذه الجلسة لاستراحة الخطيب، هذه واحدة. والثانية أنك إذا رفعت يديك بالدعاء تطلب من الله عز وجل، فليس لك أن تمسح وجهك بكفيك أو أن تمسح عينيك أو أن تمسح صدرك، فكل هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الدروس التي تستفاد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحصى ولا تعد، ويكفيك أن تعلم مكانة المرأة في الإسلام. امرأة الحبلى تصعد جبلا شاهقا مرتفعا تحمل الطعام والشراب، فرضي الله عن أسماء، ورضي الله عن ذات النطاقين، ورضي الله عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام، المرأة ما كرمت إلا في دين الإسلام، كانت قبل ذلك تمتهن وتباع وتشترى وتحتقر، فهي في جملة الإرث. نعم. ولذلك فإن الله تعالى قال في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وفي قراءة أخرى سبعية كرها بضم الكاف، لا يحل هذا، ولا تعبروهن أي لا تمنعوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف، هذا هو الإسلام. فأين أنتم يا دعاة التبرج، يا دعاة الانحلال، يا أحفاد قاسم أمين وسعد زغلول وصفية زغلول وهدى شعراوي، هؤلاء الضلال عليهم من الله ما يستحقون، وهم الذين جربوا المرأة من عفتها يوم أن جعلوها كالمرأة الغربية. فالبنت الآن تخرج علينا بالبنطال ك كشفت عن ساقيها وكشفت عن صدرها وصارت كافرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالمرأة ما كرمت إلا في دين الإسلام. نعم، ويستفاد من الهجرة أيضا أن تعلم ما للشباب من قيمة. الشباب له قيمة عظيمة جدا. لو أننا ربينا هؤلاء في بيوت الله، التربية لا تكون إلا في المسجد. المسجد يربي والبيت يربي، وبعد ذلك لا تفترق بهذه المؤامرات، فإن الله عز وجل هو الذي يربي أولياءه الصالحين. فنحن نقول الحمد لله رب العالمين، هو الذي رب الخلق بنعمه وربى أولياءه بنعيته وحفظه. حتى إنك لو خشيت على عيالك من بعدك فاتق الله في نفسك واتق الله في الناس، يربي الله عز وجل لك العيال. أما قرأت قوله تعالى في سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الآن إذا أراد أن يؤمن مستقبل الولد بنى له العمارة وشيد له القرض وترك له الأموال في البنوك الربوية أو في البورصة في دفاتر التوطين، أو أنه أمن على حياة ولده يخاف على ولده من الزمن. لكننا ما رأيناه حفظ ولده القرآن وتركه، نحن نريد ذلك. أو أن يعلم ولده السنة، أو أن يغرس في ولده كيف يحرص على صلاة الفجر في جماعة وكيف يعظم حدود الله عز وجل وتركه ومات، كما فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عن الخليفة الراشدي رضي الله عن خامس الخلفاء الراشدين. أمير المؤمنين يملك الدنيا بما فيها وترك أولاده فقراء، إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين. الله، انظر إلى فهم القرآن. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، هذا قول الله تعالى في سورة الأعراف. إن كانوا صالحين فالله له، وإن كانوا فجرا فما كنت من الذين يعينون الناس على معصية الله تعالى بالمال. لست أنا لا أعين هؤلاء على معصية الله بالمال. إن كانوا صالحين فالله لهم، وإن كانوا غير ذلك فالله عز وجل يتعامل معهم بعدله. انظر إلى هذا الفهم. فالله الله في تربية الشباب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتخلقوا بأخلاق القرآن، وأن يتربوا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستنوا بسنته، وحتى ينتسبوا إلى السلف الصالح. فهؤلاء أجدادهم، السلف الصالح أجدادك أنت، جدك الصديق وجدك عمر، وفرعون ما كان لك بجد أبدا. فلسنا من أبناء الفراعنة، إنما ننتسب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن تغرس ذلك في قلب ولدك، لا ينتسب إلى فرعون أبدا، فإن الله تعالى ذمه وحقره في كتابه. فرعون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال عن موسى عليه الصلاة والسلام أم أنا خير من هذا الذي هو مهين أي حقير ولا يكاد يبين في سورة الزخرف، هذا هو فرعون. فنحن لا ننتسب إلى الفراعنة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا علما نافعا وأن يرزقنا عملا طيبا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم حرر الأقصى من دنس اليهود الظالمين. اللهم أرنا في اليهود آية. اللهم إنهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام وارزقنا عمرة في رمضان فأنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.